يخلف لي خيرا منها إلا آجاه الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له.
نعم هذه من أبلغ العلاج. المصاب إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، هذا حديث سلمة رضي الله عنها هي التي تروي هذا عن النبي، وهذه المسألة وقعت عليها رضي الله عنها هي بنفسها. فإن أبا سلمة رضي الله عنه من أكابر الصحابة ومن أجلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه لأنه من المهاجرين الذين هاجروا مرتين، من المهاجرين إلى الحبشة ومن المهاجرين إلى المدينة، وهو من أفاضل الصحابة وممن تقدم إسلامه. وكذلك أم سلمة زوجته كانت معه فهاجرت إلى الحبشة وبعد ذلك رجع إلى المدينة. ولما توفي رضي الله عن أبو سلمة، لما حضرته الوفاة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إليه وهو في النزل، فجاء عنده صلى الله عليه وسلم، فلما قبر قال لأهل البيت لا تقولوا إلا خيرا، وأمرهم أن يقولوا هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام إياه. فقالت أم سلمة رضي الله عنها امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأتيت بهذا الدعاء، وهو اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خير منها. تقول أنا أقول هذا الدعاء امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول في نفسي من خير من أبو سلمة؟ ما هناك خير من أبو سلمة، تقول في نفسها، لكن امتثلت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هذا رجاء لما عند الله وامتثالا لأمر الرسول، ودعت بهذا الدعاء. ثم بعد ذلك انتهت عدتها خطبها رسول الله وتزوجها صلى الله عليه وسلم، فصار رسول الله خير من أبي سلمة وخير من آلاف من أبي سلمة رضي الله عنه. فهذا دعاء، ولذلك المصنف رحمه الله يقول هذا من أفضل الأدعية التي تكون سببا لأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك ما حصل عليك من مصيبنا.
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله ملك لله جعله عنده عارية.
نعم العبد أولي الأرض خارجك هو الله، واللي عطاك هو الله، عطاك من العطاك من المال أو عطاك من الولد أو عطاك من الأهل أو عطاك من أي شيء مما هو يسرك في هذه الحياة. اللي خلقك هو الله، واللي رزقك هو الله، واللي أعطاك النعم هو الله سبحانه وتعالى. وهذه من المعلوم أنت من تبدايم، وهذه ما هي بدايمة عندك، ومثل ما قال الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما هي بدايمة الدنيا كلها، نفسك ما هي بدايمة، تتروح تفارسك روحك وتنتهي وتموت، فهذه ودائع. فإذا أنكر العبد بهذا وأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وعرف نعمة الله عليه وشكر الله على هذه النعمة، فالله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيكون من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيما يدي ويزيد ويزيده على ذلك. نعم.
والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلق الدنيا أو يخلف الدنيا. يقول والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلق الدنيا. أن يخلق الدنيا أو يخلف. أن يخلف الدنيا.
يخلف.
مكتب يخلق.
يخلق يخلق. وش عند الأخ؟
أن المرجع إلى الله ولا بد أن.
ولا أو يخلف الدنيا. يخلف الدنيا ولا بهره. وخلفها خلف الشيء تركه.
بالقاف.
إلى بالقاف ما هو بالظاهر. لا
أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلف الدنيا.
يخلف هذه الدنيا تكون خلف ظهره. نعم ما في شك.
فإذا
لذلك يقال مثلا خلف بعد سلف، يذهب الناس ويأتي بعدهم خلف وكذا، فهو لا بد أن يخلفها ويأتي من يخلفه في هذا. نعم.
فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومنه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل.
نعم، الإنسان يكون عنده الخير العظيم، ويكون عنده مثلا الأولاد، ويكون عنده كذا، فإذا أصيب بمصيبة بعض الناس والعياذ بالله يجزع. ما ينبغي لك أنك تجزع، من اللي أعطاك هذا هو الله، والذي أخذه هو الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لك أنك ربما يكون لك مثلا ولدين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تفقد مثلا واحد منهم، ثم تسخط على ربك، الله أعطاك هذا ولا أخذ واحد منهم، اشكر الله سبحانه وتعالى، واعرف أن هذا بقضاء الله وقدره، واعرف أن هذا أيضا ما يضيع عليك، إذا صبرت واحتسبت أجر لك يكتبها الله لك خير من ربما يكون خير من بقاه، أجر لك يدخل والله في الآخرة، حتى ولو راح وما راح في الحقيقة إذا صبرت واحتسبت. أما إن سخطت والعياذ بالله فلك السخط. ولذلك جاء في الحديث إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. هنا
فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخل له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومنه
لأن كل مصيبة ربما يكون فيه مصائب أعظم منها، فأنت انظر إلى المصائب الأعظم وأحمد ربك وشكره أن كانت هذه المصيبة أخف مما هو أعظم من ذلك، فتذكر هذا، وهذا من أسباب أنك تسلو وتصبر وتحتسب. نعم.
ومنه إطفاؤها ببرد التأسي بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه وعن يساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة.
أي نعم، ينبغي يتذكر ما يشوف نفسه بس، يشوف اللي تجي وحده، انظر إلى من حولك من يمينك وشمالك، هل ترى أحد ما حصل له مصيبة؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل لهم مثل وش حصل الذي حصل على أيوب عليه السلام، ماذا حصل عليه؟ تذكر، اقتد بأنبياء الله، اقتد بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حصل لهم ما حصل من بعض الأمور، وصبروا واحتسبوا، اللي ذهب بصره واللي قطعت رجله واللي هذا المصائب في بني آدم، فتنظر. ثم أيضا مصائب وهموم وغموم ما حد يسلم منها أبدا، مثل ما قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، يقول هناك أحد ما يصيبه هم وغم ومصائب؟ ما يمكن. ثم يتمثل لذلك ببيتين رحمه الله، يقول لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفلي. لو كان الهموم اللي تصيب الإنسان تغير ملابسه، كان لو تشوف أكبر محفل ما تجد واحد ثيابه بيض، كلهم تلطخ، لكنك ما تدري عن الناس ولا تشوف اللي بهم، همهم قلبه ومصيبته عنده، ما أنت ما تدري عنه، لكن أنت ما تحس إلا باللي يجيك وتظن أن هذا يخصك. لا يا أخي، اللي على منك وعلى لسرك عندهم مصائب وعندهم هموم وعندهم غموم، لكن أنت ما تدري عنه، فينبغي أنك تنظر إلى من عن يمينك وعن شمالك ما حدا حصل على، لأن هذا يحصل لك فيه تسلية. فهو مثل ما قال رحمه الله، لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفلي. ما يمكن تجد أحد أبدا لو أن الهم يغير ملابس الإنسان، لكن تجد الإنسان عليه ملابس نظيفة وكذا وذا، وتظن أنه هذا ما جاء شيء من الدنيا، ولا جاء هموم ولا جاء غموم ولا جاء أبدا، لكن هذا. فينبغي أنك تنظر على يمينك وعلى شمالك، والناس كل هذه المصائب عامة بالناس، ولكن المؤمن أسأل الله الكريم من فضله إذا أصبته مصيبة ما تضيع عليه، يدخلها الله له بالآخرة. ولذ أما الكافر والعياذ بالله فهذا اللي مصيبته بالدنيا وبالآخرة ما له فيها نصيب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى للصحابة لما حصل لهم ما حصل في غزوة أحد، فقال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون ما عند الله بخلاف أولئك الكفار، وشر ما لكم شيء، لكن أنتم ما يصيبكم من الألم وما يصيبكم من المصائب هذه تدخل لكم من القيامة، ترجون عند الله. نعم. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل يكون له منزلة عند الله، منزلة عالية في الجنة، لكنه ما يدرك بعمله، مقصر في العمل، فالله سبحانه يبتليه بالهموم ولا بالمصائب اللي تكثر عنه سيئاته حتى يرتفع إلى المنزلة التي أعدها الله له، يقصر عمله ثم يبتليها الله البلايا حتى ترتفع درجاته يوم القيامة. فلذلك يحصل على الأنبياء ما حصل رضي الله عنهم، ويحصل لهم من الثواب العظيم، ويحصل على عباد الله الصالحين ما يحصل، والذي ترتفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الآخر: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله عنه بها خطاياه. فإذا تذكر العبد هذا هانت عليه المصائب. نعم.
وإن سرور الدنيا أحلام نوم وإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا.
أي نعم، الدنيا كلها رايحة بهمومة وبغمومة، وإذا حصل سرور فهو ذاهبا، وإن حصل غم فهو أيضا زائلا عن قريب، وإن حصل سرور فرح فهو زائلا عن قريب، فلكن المهم الآخرة. فأنت اصبر، فإذا فرحت لا تكثر الفرح، لأن الله سبحانه وتقول إن الله لا يحب الفرحين، بل اشكر نعمة الله عليك سبحانه، ولا تتكبر ولا تطغى على الناس، وإن وصلت المصيبة فلا تجزع واحمد الله سبحانه وتعالى واسأله من فضله. هذا شأن المؤمن. بارك يا محمد، عندك أسئلة؟
إيه نعم.
وش ردت؟
هذا سائلة يقول: امرأة حضرت من نجد تنوي العمرة، وحينما وصلت امرأة قدمت من نجد تنوي العمرة، وحينما وصلت إلى الطائف عن طريق البر جاءتها العادة الشهرية، فنزلت مكة بدون نية العمرة من الطائف، على أساس أنها ومن معها يذهبون إلى جد، ينوون الذهاب لجدة، إلا أنهم بقوا في مكة، فماذا تفعل إذا طهرت لتؤدي العمرة؟
السؤال يقول ان امرأة جاءت على طريق الطائف وهم جايين من اجل العمرة، لكنها لما وصلت الطائف حصل لها العذر، حصل لها ما يحصل للنساء، فاحرم من معه وهي لم تحرم. المفروض انها تحرم مثلهم ولو كان عليها العذر، ولو كانت حائض، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع من المدينة ووصل الى ذي الحليفة نفست أسماء رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر، فقال لها النبي: اغتسلي وأحرمي، وهي نفساء، والنفاس والحيض حكم واحد. وكذلك عائشة رضي الله عنها حاضت في أثناء الطريق، وقالها النبي: استمري على إحرامك وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه المرأة التي جاء المفروض أنها تحرم معهم ولو كان عليها العذر، ولو كانت حائض، لكنها إذا دخلت فهي تجلس في البيت لا تدخل الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتلبس الملابس النظيفة وتطوف وتسعى وعمرتها ولا يحتاج إلى شيء. لكن ما دام الحكم أنها دخلت وهي تسأل تقول: ماذا علي؟ هي دخلت بدون أن تحرم، فنقول أنها إذا ما دامت أنها دخلت ووصلت إلى مكة عندما تطهر إن شاء الله تغتسل وتنظف وتخرج وتعود الى اللي مرت عليه. انسان هي مارة على السيل فتحرم من السيل، وان كان هي مارة على وادي محرم فتذهب الى وادي محرم وتحرم منه، ولا عليها شيء. هذا الواجب فيها، ولا عليها شيء غير هذا. نعم.
هذا سائل يقول: اخي بنى فيلا جديدة ليسكن هو واهله فيها، وما سكن فيها الا شهرا واحدا، ثم مرض مرضا شديد فتوفي، هل نجزم بانه اصابته عين؟
لا، هذا قضاء الله وقدره. نعم، قضاء الله وقدره.
هذا سائل يقول: هل قول كلمة وحدوا عند حمل الجنازة هل من البدع وردت في السنة؟
والله هذا ما ينبغي، اللي يعتقد ان هذا من السنة مثل ما يفعل بعض الناس الآن، لا سيما اذا كانوا في مناطق معينة من الطريق، وحدوه، لا شك الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وينبغي ذكر الله والتهليل، لكن ما كان من فعل الصحابة هذا رضي الله عنهم، كانوا يحملون الجنازة وكانوا ساكتين إلا بذكر أو تسبيح أو تهليل أو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكأنما على رؤوسهم الطير، خاشعين متذللين يتذكرون أحوال الآخرة ويتذكرون أحوال القبر. فهذا الذي ينبغي للمؤمن. هذه حالة الصحابة رضي الله عنهم، وإذا جلسوا ينتظرون الدفن كأنما على رؤوسهم الطير، ولا يتكلمون في أمور الدنيا ولا يبحثون فيها، هذا الذي ينبغي. أما كلمة وحدوه هذا ما ينبغي فعله، لأن لم تكن من عهد السلف ولم يكن الصحابة يفعلونه، وإلا فهي كلمة حق، الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. لكن من يعتقد أنها سنة في هذا الموطن، لا، نقول هذا ما هو سنة. لو كان خير لسبقونا إليه، لو كان سنة فعله الصحابة رضي الله عنه أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدي به، فهو لم يثبت أن النبي كان يقوله ولم يثبت أن الصحابة، فالأولى تركه. لكن ينبغي للإنسان وهو ذاهب للجنازة أو في غيره أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويوحد الله ويهلل ويكبر ويسبح، هذا ما في شك، هذا من أفضل الأعمال الذكر. نعم.
هذا سائل يقول: قرأت حديثا لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. من رواية أحمد: يعتدون في الطهور والدعاء. من رواية أحمد وأبو داود. هل هذا يعني أن كثرة الدعاء منهي عنها؟
إيش؟
يقول: هل هذا يعني أن كثرة الدعاء منهي عنها؟
لا، ليس كذلك. كثرة الدعاء مأمور به، لكنه النبي يقول يأتي في آخر زمنكم يعتدون من الاعتداء، وهو تجاوز الحد، هذا هو الاعتداء، أن يتجاوز الحد. يعتدون في الطهور ويعتدون في الدعاء. أما الاعتداء في الطهور وهو الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يغسل وجهه مرة ويده مرة أحيانا، وأحيانا يغسل مرتين، وأحيانا يغسل ثلاث مرات، لكن ما كان يتجاوز ثلاث مرات. ولا نقل حديث أنه صلى الله عليه وسلم في طهوره غسل وجهه أكثر من ثلاث مرات، أو يديه أكثر من، أو رجليه أكثر من، لكن جانس فيه مسواس ويعتد الفضع يغسل وجهه يمكن خمس مرات أو ست أو سبع مرات، هذا من الاعتداء، خالف سنة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجاوز المشروع في الوضوء، لا في النسبة غسل الوجه ولا غسل اليدين ولا مسح الرأس ولا غسل الرجلين، ما كان يزيد على ثلاث. لكن يأتي ناس يورى لهم أن هذا من زيادة الدين والتنطع، وهذا من الشيء المنهي عنه، هذا من الاعتداء. ربما أنه يغسل وجهه مرتين أو ثلاث ثم يقول: ها لا يمكنني ما بلغت، ثم يعيد ويغسل مرة ثانية، يغسل يديه كذلك ثم ها لا ما هم، هذا من الوسواس وهذا من الاعتداء. وقد ورد أن الشيطان يحضر عند الوضوء، يحضر عند الإنسان لأجل أنه يدخل في الاعتداء ويحصل عليها الإثم، فينبغي للإنسان يحضر. هذا من الاعتداء وهو تجاوز الحد، فلا ينبغي للإنسان. هذا بالنسبة للطهور وهو الوضوء، فيقتصر الإنسان على الغسل ثلاث مرات ولا يزيد عليها، اقتداء بالنبي: لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، ولا تتجاوز هذا. أما كونك تغسل مرة ثلاث مرات خمس مرات ست مرات، أو ربما أنه لا، أو مثل بعض النساء أو بعض المسبوسين يغسل ثلاث مرات أربع مرات ومن ها لا 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 هم نرجع يعيد من جديد، هذا وسواس. كما يحصل لهذا مثلا عند تكبيرة الإحرام، بعض الناس يكبر الله أكبر لا 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 الله أكبر الله، فهذا من الوسواس، وهذا ما ينبغي للإنسان، ينبغي له أنه يبعد الشيطان عنه. وقد جاء أيضا في الحديث أن الوضوء له شيطان اسمه الولهان، يأتي ويوسوس للإنسان في وضوءه، فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للوضوء، هذا بالنسبة للاعتداء في الطهور وهو الوضوء. أما بالنسبة للفقرة الثانية وهو الاعتداء في الدعاء، الدعاء، الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء كون الإنسان مثلا يأتي بأدعية غير مأثورة، أدعية ما دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتداء على قسمين: إما أن يكون اعتداء بالألفاظ له، يأتي بألفاظ غير معهودة ويأتي بألفاظ، هذا النوع. والنوع الثاني أن يعتدي برفع الصوت، تجده إذا بغى يدعي يرفع صوته إلى آخر حد، هذا كذلك منهي عنه، لأن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية
إنه لا يحب المعتدين، فتضرع إلى الله بالدعاء وادعه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي كان النبي يدعو بها صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوز ذلك. فهذا الاعتداء يكون إما أن يكون بأسئلة وبأدعية ما وردت بأدعية يتجاوز فيها، أو يكون برفع الصوت. ولذلك النبي لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم يكبرون يرفعون أصواتهم مرة قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أمهلوا وترفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالدعوة تكون ربكم تضرعا وخيفة وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فهكذا ينبغي في الدعاء. فهذا الاعتداء، اعتداء في الوضوء والعياذ بالله، وهذا من الشيطان، أو اعتداء في الدعاء. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم الأذانين يوم الجمعة، وهل يوجد سنة قبلية لصلاة الجمعة؟
الأذانين يوم الجمعة الذي هو الأذان الأول والأذان الثاني، أما الأذان الثاني هذا هو الأذان المشروع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما يحصل إلا بعد دخول الوقت. أما الأذان الأول فهذا فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما رأى بعض الناس تكاسلوا وربما يأتون إلا في أثناء الخطبة، فأراد أن يبون لأنهم يبيعون ويشترون يغفلون بالبيع والشراء، فكان رضي الله عنه أمر من ينادي يسمعوا الأذان انتبهوا وجاءوا حتى يأتون إلى المسجد ويركع ما يتيسر له من الركعات ويستمع لأول الخطبة ويحفظ ويحصل له الفضل في هذا. فهذا عثمان رضي الله عنه، والسبب كون عثمان هو الذي فعله رضي الله عنه لأنه وقع عليه مرة واحدة هو بنفسه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غفل رضي الله عنه ولا جاء إلا ودخل المسجد وعمر يخطب، وعثمان رضي الله عنه يستنكر أنه ما يدخل لوقت الخطبة، فلذلك لما دخل وعمر يخطب وشاف عمر رضي الله عنه قال: ما الذي جعلك تتأخر؟ استنكر من عثمان رضي الله عنه ومن سائر الناس ما يعني، لكن عثمان ويجي والخطيب يخطب ما يتقدم، في مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التقدم وقال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما أقرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه زيادة في الأجر. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فقال له: ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ فقال: إني غفلت أو اشتغلت فما زدت على أن توضأت وجئت مسرعا لئلا تفوتنا الصلاة. فقال عمر رضي الله عنه: وأيضا وتقتصر على الوضوء والوضوء أيضا تتأخر وتقتصر على الوضوء؟ فنهاه. فكان عثمان رضي الله عنه شاف من نفسه وقعت عليه هذه، فلما تولى الخلافة أمر من ينادي قبل الصلاة حتى يذكر الناس لئلا يقعوا مثل ما وقعه. وهذا من نصحه رضي الله عنه وشفقته على الناس، لأن شيء حصل له ما يحب أنه يحصل للناس، فجعل. وذلك أمر بالأذان عثمان رضي الله عنه على الزوراء، وكذلك الصحابة كانوا حاضرين وموجودين ولا أنكى عليه أحد، فصار اتفاقا من الصحابة رضي الله عنهم فيكون مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهو فعلها وله سنة رضي الله عنه، والصحابة وافقوه على ذلك ولا أنكر عليه أحد، فيكون الأذان الأول للصلاة مشروع، أما الثاني فهذا أمر لا بد منه. نعم. والثاني هو اللي تتعلق به الأحكام من عدم صحة البيع والشراء، وهو المذكور في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هو الأذان الثاني. أما أذان عثمان رضي الله عنه فكان يؤذن من أجل ينبه الناس، واستمر أجماع الأمة الإسلامية على ذلك والحمد لله، فهو من السنة. أما الشطر الثاني من السؤال وهو قوله: السنة القبلية للجمعة، لا، السنة الجمعة سنتها الراتبة بعدها ليست قبلها، لكن يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل، وقد فضله الله على سائر الأيام، وهو يعتبر عيد الأسبوع وهو أفضل الأيام، الأفضل أن الإنسان إذا دخل أن يصلي ما يتيسر له، ما يستطيع أن يصلي من الصلاة، لكن بعد الجمعة هي الراتبة، الراتبة بعد الجمعة، والراتبة الذي كان يصليها في بيته، إذا صلى الجمعة ذهب ما يصلي بالمسجد، فإذا وصل بيته صلى ركعتين. وبعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون وربما صلىها النبي فصلىها أربع ركعات. فلذلك قال العلماء رحمهم الله إن السنة الراتبة للجمعة ما تخلو من حالتين، إما أن تكون تتأخرها وتصليها ببيتك مثل ما يفعل النبي فهذا طيب صليها ركعتين لا وصلت بيتك، وإما أن تصليها بالمسجد مخافة أنك تسهو عنها أو تنسى أو كذا فتصليها بالمسجد، فإن صليتها في المسجد فصليها أربع ركعات، تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي بركعتين أخرين، فتكون هذه هي سنة الجمعة بعد صلاة الجمعة. أما قبلها فالصلاة وهذا مستحب الصلاة لكن مهم من السنن الراتبة.
هذا سائل يقول شخص شرط على نفسه بأنه لا يشرب الدخان، وإذا شرب الدخان له نار جهنم،
نعوذ بالله،
وأيضا شرط على نفسه لأنه ليس عليه كفارة إذا عاد بشرب الدخان، فماذا يفعل إذا شرب الدخان وما كفارته؟
كفارته التوبة، وكلهم من أهل جهنم، هذا دعاء عليه والعياذ بالله، ما ينبغي يدعو على نفسه، وهذه من الألفاظ التي ما ينبغي للمسلم يتكلم بهذه الأشياء، فما عليه إلا أن يستغفر ويتوب الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد أنه يترك الدخان ويحاول أنه يسلم من هذا الخبيث، لأن هذا ضرره واضح، ضرره على البدن وضرره على المال، والأطباء أجمع الأطباء الآن كلهم على أنه ضرر على البدن، أنه يحدث السل ويحدث السرطان ويسدد أفواه العروق ويحدث السعال ويحدث أمور، فمثل هذا الشيء الذي يضر البدن هذا محرم، فهذا ينبغي له يجتهد ويتركه ويتوب إلى الله ويستغفر من الكلام مثل هذا هذه الأمور، ولا عليه شيء. سبحانك اللهم. نعم.
هذا يقول وصلنا إلى مكة ونحن محرمين، ثم اضطررنا إلى خلع الإحرام قبل الذهاب إلى الحرم لوجود بعض المرضى في السيارة، وهل نحرم ونحن في مكة؟ هل نحرم ونحن في مكة؟ جزاكم الله خيرا.
انتهى.
يقول لا.
انتهى. لا، هو كونهم يحلون الإحرام، الإنسان إذا أحرم دخل في الإحرام سواء بحج أو عمرة ما يجوز له يخلع إحرامه أبدا إلا بعد ما يقضي، إذا أحرم بالعمرة ما يجوز له يخلع إحرامه مهما كان الأمر، إلا إذا ما استطاع الوصول إلى مكة أو مرض مرضا شديد ما يستطيع، فهذا لا بأس، لكنه مثل هذه الحالة ممكن مثلا مرض أو تعب أو شيء يفسخ إحرامه هذا ما يجوز، لكن لو فعل فهذا يعود إلى أن يلبس إحراماته، ونظرا إلى أنه جاهل ما يعرف الحكم إن شاء الله ما عليه، وإلا الذي يعرف الحكم عليه كفارة للبس المخيط، وعليه كفارة لتغطية الرأس، وعليه كفارة إن كان متطيب أو قصر من شعره أو قصر من ظفره، عليه كفارة لهذا كله، لكن نظرا إلى أن من فعل هذا الفعل في الغالب إنه جاهل ما يدري، فالجاهل إن شاء الله معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فلا شيء عليه إن شاء الله، لكنه يلزمهم هذه خلع الإحرام أن يعودوا إلى إحرامهم ويلبسوها ويطوفوا ويسعوا ويقصوا، ولا يحتاج يخرج ولا شيء، هو على إحرامه باقي، ويترتب عليه ما يترتب محظورات الإحرام، لكن يعذر عن الكفارة وعن الفدية إن شاء الله بكونه جاهل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله.